الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بالعفو، العفو هو من أعظم الخصال التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت عليها الفطرة، وبين الله عز وجل في كتابه العظيم فضلها في مواضع عديدة، كما في قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن العفو والصفح هو سبب من أسباب مغفرة الله لعباده، والعفو في ذاته يعظم إذا كان عند مقدرة الإنسان على من تحت يده، كأن يكون الإنسان قادرا على عدونا وعلى خصم، أو قادرا أيضا على من ولاه الله عليه كخادم، أو من هو تحته ممن كان ولايته تحت، كابن وبنت وزوجة ونحو ذلك. ولهذا كان العفو أعظم ما يكون أجرا عند الله عز وجل، وأعظم ما يكون ثوابا عنده سبحانه وتعالى، إذا كان ذلك بعفو عند مقدرة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود في كتابه السنن من حديث عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم مرة أعفو عن الخادم في اليوم؟ قال: فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فعاد عليه مرة، ثم عاد عليه ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في اليوم 70 مرة. يعني أن الإنسان ينبغي له أن يعفو على من كان مستضعفا تحته. إذا كان هذا في أمر الخادم، فكيف يكون ذلك في أمر الزوجة والأبناء والبنات والصبية ونحو ذلك، ممن جعله الله عز وجل تحته، سواء كانوا من أبنائه أو من غير أبنائه من الإخوة والأخوات ونحو ذلك. وهذا به يتحقق ذلك الفضل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن الإنسان يكون غافلا، ففرق بين الغفلة وبين التغافل، أن يكون الإنسان متغافلا عافيا أيضا صافحا. كذلك أيضا ينبغي أن يلتفت إلى جزئية معينة، وهي ما يتعلق بالعفو والصفح، أن الإنسان إذا عفى عن أحد ينبغي أن لا يكون ذلك مدعاة إلى الإهمال أو الخطأ، أن الإنسان يتكرر من ذلك الخطأ. فنقول التعليم شيء، وكذلك أيضا العفو شيء آخر. والعفو في ذلك هو أن يغض الإنسان الطرف عن شيء من الجزئيات التي يقع فيها الإنسان ممن قصر عمره وقصر تعليمه، وهذا هو منهج الأنبياء. ففرق بين الخطأ الذي يقع من متعلم، وفرق بين الخطأ الذي يقع من غير قصد. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بينما نبي من الأنبياء إذ ضربه قومه فسال الدم على وجهه وهو يمسح الدم على وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا نوع من اللين والرحمة والشفقة بالخلق. وهذا كذلك أيضا كما أنه في الخصوم والعداء، كذلك ما كان في دائرة الإنسان من أوليائه ممن تحته. وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الخدم ورحمته ورأفته بهم. وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أنه قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأنا ابن 9 سنين. قال: فأتت أمي أم سليم بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، هذا ابني يخدمك. قال: فخدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لشيء إلا ما فعله لو فعلته. وهذا فيه إشارة إلى تمام اللين والرفق والرحمة لتجاوز الأخطاء والعفو والصفح. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن العفو الذي يعظم أجرا عند الله هو عند تمام المقدرة، يكون أكمل المراتب. وهذا يقع من الصديقين الذين لا يريدون بالخلق أذية في ذاتهم، ولا يريدون من ذلك تصحيحا. ولهذا يوسف عليه السلام لما ظلمه إخوته وألحقوا به أذية عظيمة، من ذلك الحسد الذي كان في ابتداء أمره ووضعه في الجب، وما لحق من ذلك من أسباب تسببوا بها في ذلك من سجنه وغير ذلك، لما تمكن في الأمر قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وهذا فيه إشارة إلى الصفح عند المقدرة، وأن هذه هي المرتبة العليا التي ينبغي للإنسان أن تتحقق فيه ذلك. فهذه من صفات الكمال التي لا يمكن أن تكون إلا في علي قادر سيد من أهل التمام في الخلق. وينبغي أن يشار أيضا إلى مسألة وجزئية مهمة أيضا في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عفى وصفح عن كثير أو صفح عن مجموع من آذاه ممن كان في مكة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة من غير رغبته في ذاته عليه الصلاة والسلام. ولو أن قومي أخرجوني منك ما خرج، ومع هذا خرج وصدر ماله وأذي عليه الصلاة والسلام في عرضه، وأخرج عليه الصلاة والسلام مكرها من مكة، ومع ذلك لما رجع قادرا في ذلك كان خاضعا متخشعا لله عز وجل ولا يريد الانتقام، فكسر نفسه عليه الصلاة والسلام لما كان داخلا إلى مكة، كما جاء في كثير من كتب التاريخ والسير كما رواه محمد بن إسحاق للنبي عليه الصلاة والسلام، كان قد وضع رأسه وحنى رأسه وطأطأه
وهو على راحلته حتى إن عثنونه يضعه على يكاد أن يمس الرحل تواضعا لله. ثم دخل المسجد أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في جوف الكعبة نهارا، أي أنه انصرف للعبادة وشكر المنعم على ما جعله الله له من قدرة بعيدا عن الانتقام. لهذا ينبغي للعاقل اللبيب أن ينظر إلى ما مكنه الله عز وجل في حال وجود بسطة اليد له على غيره، فينظر للقدرة التي أتى الله إياه، تكون موضع التأمل لا موضع التأمل كيف ينتقم. ينظر إلى الله عز وجل الذي وهبك هذه القدرة وهذه السلطة ولم تكن موجودة لديك، فاحمد الله عليها، وجزاء ذلك أن يكون الإنسان صافحا عافيا. وهذا يتحقق في أمور الأخطاء وما لم يكن من أمور الحدود التي أمر الله عز وجل فيها فيما يتعلق بأمور السلطان الذي أمر الله عز وجل بإقامة الحدود وعدم قبول الشفاعة فيها.
أحسن الله إليكم. العفو عند المقدرة، قد بعض الناس يعني يبالغ فيه تماما حتى قد يصل بنفسه أن يهين نفسه، فهل يتصور مثل هذا أنه يعني وإن كانت نيته حسنة هل يوافق على مثل هذا المبالغة في
ذلك إلى درجة الأذية؟ مردها ليس إلى ذات النفس وإنما هو إلى حقيقة ذلك العفو. بعض النفوس لا تتحمل شيئا وتريد أن تنتقم من أي شيء وتقول أن هذا إضرار بي ولو بك كان شيئا يسيرا، فالنفوس شحيحة في هذا، ولهذا يقول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح. أما بالنسبة للأذية الزائدة والإهانة في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمؤمن أن يؤذي نفسه، قال وكيف يؤذي نفسه؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. يعني للإنسان في نفسه قدرة وحد محدود، ينبغي الإنسان إذا وصل إليه أن يقوم بالانتصار لنفسه والانتصار أيضا بحدود من غير تشفي.